قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قال الشارح: قال الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا، وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أغر، لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، أو المراد أعم من ذلك. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الورقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاث مرات. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحلوق من حلوق الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحلوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجلت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعوا من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أو صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريق فيقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإكمال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسونه منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المسوح، ويخرج منها كأمثل ريح خبيثة وجبت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان لأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا. فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه طرفا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده، ويأتي ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما زاد الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف عن فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوق، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشرق. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة. رواه الإمام أحمد وأبو داود، وروى النسائي وابن ماجة أوله، ورواه الحاكم وأبو عوانة الإسرائيلي في صحيحيهما وابن حبان. وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث، وله شواهد فيه وله شواهد من الصحيح. فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرآن العالم، فيأتي ملكان فيقيدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وروي لنا أنه يفتح له في قبره. وذكر الحديث وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستطيع من الموت، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، وذكر الحديث.
الإيمان بالبرزة وبما يكون فيه ثبت تفصيلا بالسنة، وثبتت أدلته مجملة من القرآن، وقد روي أن امرأة من اليهود دخلت على عائشة فكان من جملة ما قالت لها أن قالت أعاذك الله من عذاب القبر. أنكرت عائشة أن يكون في القبر عذاب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته فقال نعم إن القبر فيه عذاب وفيه نعيم. وقد استدل عليه على عذاب البرزخ بآيات، منها الآية التي ابتدأ بها الشارح رحمه الله وهي قوله تعالى في قصة آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في بعض الحكايات أن أناسا رأوا في المنام أو في اليقظة أن طيور تأتي أول النهار وهي بيض وتذهب إلى وراء البحر وترجع في آخر النهار وهي سود. فقيل له إن هذه أرواح آل فرعون في أول النهار تعرض على النار فتحترق ثم ترجع فتعود كما كانت، ثم ترجع في آخر النهار فتحترق يعرضون على النار فيحترقون وتسود ألوانهم. هذا عذاب البرزخ، يعرضون على النار غدوا أول النهار وعشيا آخر النهار. وإذا كان هذا في حق آل فرعون فكذلك كل كافر وكل خارج من الإسلام وكل مبتدع يثبت له هذا العذاب الذي ثبت لآل فرعون. الآية الثانية في آخر سورة الطور وهي قوله تعالى بعدما ذكر يومهم الذي فيه يصعقون، يعني أنه الذي هو يوم القيامة، قال وإن للذين كفروا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، عذابا دون ذلك يعني قبل ذلك. فسر هذا العذاب بأنه عذاب القبر، وقيل إنه عذاب في الدنيا، ورجح الشارح كما سمعنا أنه عذاب القبر، وذلك لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، فدل على أنه لا بد أن يأتيه عذاب قبل عذاب يوم القيامة، ولا يكون إلا عذاب البرزخ، عذابه في البرزخ. فقد استدل أيضا بقول الله تعالى في سورة السجدة: وكلما أراد أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. هذا في سياق الكفار: من العذاب الأدنى، يعني فسر العذاب الأدنى بأنه عذاب البرزخ، عذاب القبر قبل العذاب الأخروي. واستدل أيضا عليه بقوله تعالى في سورة التوبة لما ذكر المنافقين قال: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. المرتان مرة إلى في الدنيا ومرة في البرزخ، أو مرتين في البرزخ، يعني عذاب على الأرواح وعذاب على الأبدان. فهذه أدلة تدل على أنه وجد ذكر عذاب القبر في القرآن. وقد تكلم العلماء على القبور وما يكون فيها، وكتب المتقدمون كتبا كثيرة كبيئة بالدنيا، مطبوع له كتب فيها بعض من شهد ويعذب في قبره. كذلك ابن القيم في كتابه المسمى بكتاب الروح تكلم فيه على عذاب القبر وذكر الأدلة عليه وذكر أنواعه. كذلك تلميذه ابن رجب في كتابه الذي يسمى أهوال القبور في أحوال الموتى إلى النشور تكلم فيه على عذاب القبر وأنواعه وتوسع في ذلك، وذكروا أمثلة وأدلة على ذلك. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على إثبات عذاب القبر، ذكر منها الشارح بعضها كما سمعنا، وذكر ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، أنها نزلت في عذاب القبر. وقد أورد عندها أحاديث كثيرة طويلة وقصيرة فيها ذكر ما يعرض على الميت في قبره وما يناله من العذاب. ومنها هذا الحديث الطويل الذي سمعنا، فنتأمل في هذا الحديث ونأخذ منه عبرة. فمثلا اشترك المؤمن والكافر في أن ملك الموت يجلس عند رأس كل واحد منهما، إلا أنه يقول للمؤمن: اخرج يا أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. ويقول للكافر: اخرجي يا أيتها الروح الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. أما روح المؤمن فإنه يسلها كما تسل الشعرة من العجين، أو تسيل روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء. وأما روح الكافر فتتفرق في جسده، ينتزعها بقوة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو الذي له مثلا له أطراف حديد محددة، إذا أدخل في الصوف وذلك الصوف المبلول فلا يخرج إلا بعدما يتقطع الصوف، وبعدما يتقطع ما كان علق به. أنت مثلا إذا أردت أن تخرج شوكة من وسط صوف أو قطن ما تخرج إلا بعد ما يتقطع الذي حولها، يعني أن روح الكافر تتفرق في جسده وأنه ينتزعها بقوة فتتقطع العروق وتتقطع الشرايين فلا تخرج إلا بقوة. وهذا دليل على أنه أن هذا أول عذابه. بعدما يخرج تأخذها الملائكة، فملائكة المؤمن كان وجوههم الشمس، وملائكة الكافر كوز الوجوه. ومع ملائكة المؤمن ما ذكر معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، والحنوط هو الأطياب التي يطيب بها الميت كما تعرفون، يطيب يحنط أنواع النقي. روحه كذلك، روحه تطيب يطيبها الملائكة بحنوط من الجنة وياسمين من الجنة وأسان من الجنة. وأما الكافر فإن روحه تجعل في تلك المسوح، المسوح نفسه هو الخشن من في الصوف الذي في غاية الخشونة. فهذا الفرق بينهما. بعدما يصعد بها يخرج من المؤمنين كما سمعنا كأطيب رائحة ريح مسك وجدت على وجه الأرض، ومن الكافر كأنتم ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، مع أنها روحة ولكن هذه لها رائحة طيبة وهذه لها رائحة خبيثة. كذلك المؤمن يسمونه بأحسن أسمائه في الدنيا، والكافر بأقبح أسمائه في الدنيا. المؤمن يستفتح له فتفتح له أبواب السماء، ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء الثانية، وهكذا حتى يصل روحه إلى السماء السابعة. فعند ذلك يقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم فيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. تحرق الروح وتصل إلى السماء السابعة ويكتب كتابه في عليين، كما في قول الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، مشتق من العلوم. وأما الكافر فيقول: اكتبوا كتابه في سجين. قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. سجين قيل إنه مشتق من السجن، يعني كأن أرواحهم مسجونة في جب في أسفل الأرض السابعة، فيكون هذا مستقر أرواحهم ومحل كتابهم. روح الكافر لا تفتح لها السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى ينجمل في سن الخياط. تعرفون الجمل الذي هو زوج الناقة، وسن الخياط هو ثقب الإبرة، الإبرة التي يخاط بها لها ثقب يدخل فيه السلك الذي تخاط به. فكيف يتصور أن الجمل يدخل مع ثقب الإبرة التي يخاط بها؟ المعنى أنهم لا يدخلون الجنة حتما، لأنه لا يتصور دخول الجمل في فم الخياط. كذلك روح الكافر تطرح من السماء طرحا إلى الأرض، وتدل بقوله تعالى: فكأنما من يشرك بالله فكأنما خر من السماء، فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان بعيد فتطرح روحه طرحا. كل منهما تعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان يقال لهما منشر منكير كما سمعنا، يسألانه عن ثلاث مسائل عن ربه ونبيه ودينه، فيثبت الله المؤمن وينطقه بالصواب ولو كان أميا ولو كان لا يقرأ، ولكن تكون عقيدته التي مات عليها يبقى عليها عليه أثرها، فينطقه الله بأن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر فكما سمعنا ولو كان قارئا ولو كان عالما ولو كان فاهما، لكن يزيغه الله ويضله فلا يدري بالجواب، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. في بعض الروايات أنه يضرب بمرزبة من حديد، المرزبة هي حديدة كبيرة لها رأس كبيرا يضرب بها. يقول في بعض الروايات لو ضرب بها جبلا لكان ترابا، ما لا يتحمل هذا الإنسان يضرب بهذه المرزبة. ولكن لما أن الله ما أراد إثناءه لم يثنى، فيتألم بذلك، وإن كنا لا نشعر بذلك ولا تدرك أفهامنا، يضرب بهذه المرزبة من حديد. ثم إذا سئل المؤمن وأجاب بالجواب الصحيح يقول الله صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها، ينظر إلى منزله من الجنة. في بعض الروايات أنه يفتح له بابان، باب إلى النار ويقال هذا المنزل الذي أعاذك الله منه، وباب إلى الجنة يقال هذا منزلك الذي أبدلك الله به، فينظر إليهما ويراهما جميعا ويقول يتمنى أن تقوم الساعة، فيقول رب أقم الساعة حتى أن أرجع إلى أهلي ومالي. يفتح له في قبره، مد بصره، يكون القبر عليه روضة من بياض الجنة، وإن كنا لا ندرك ذلك. كذلك الكافر والعياذ بالله يقول الله كذب عبدي، فأفرشوه من النار وافتح له بابا إلى النار، فيأتيه من حبها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف الجياغ له، ويكون عليه حفرة من حفر النار، وإن كنا لا ندرك ذلك لأنه في عالم ونحن في عالم. وردت الأدلة توضح مثل هذا وتثبت عذاب القبر، مثل ما في الحديث الذي سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الرجل في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه ليسمع قرنعالهم أتاه ملكان في لسانه، إلى آخر الأحاديث التي سمعنا. فإذا قال قائل أين هذا؟ نحن قد نحفر القبر بعد يومين أو بعد أيام ونجده كما قرأنا لم يتغير. ويقول بعضهم إنا نضع على صدره الزئبق الذي هو خفيف الحركة، ومع ذلك نجده لم يتغير عن موضعه، كيف يكون ذلك؟ فالجواب أنكم في عالم وهم في عالم، فالعالم الذي هم فيه هو عالم الأرواح، ولا شك أن الروح هي التي يكون عليها الحساب وعليها العذاب، وهي التي تتعلم وتتنعم، ونحن لا نشعر بذلك ولا تدركه أرحامنا. وأنتم في الدنيا والذي في الدنيا لا يشعر بما يكون بعد الموت، ولأجل ذلك يقول في الحديث أنه يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. لو أسمعنا الله ما يكون من أهل القبور لما استقر الناس في الدنيا، ولما تهنوا بمأكل ولا بمشرب، ولما عمرت هذه الدنيا، ولما عمرت بأهلها، لأنهم إذا كانوا يسمعون عذاب هؤلاء وصياحهم وعويلهم ويعلمون أنهم سيصيرون إلى مثل ذلك، تنكدت عليهم الحياة، وتكدر عليهم صفوها، وتكدرت عليهم معيشتها. فلأجل ذلك لما أراد الله إمارة هذه الدنيا حجب عنهم الأمور الأخروية التي أولها ما بعد الموت، حجبها عنهم، فلا يسمعون شيئا مما فيها ولا يعلمون. ولكن قد يطلع الله أفرادا منهم على شيء من ذلك، ومن أراد أمثلة لذلك يرجع إلى الكتب التي ذكرنا، كتب ابن أبي الدنيا له رسائل في ذلك، وكتابه على القبور التي ذكرنا للرجل، وكتاب الروح. فقد ذكروا أمثلة من أناس أطلعوا على بعض من الأمور الأخروية، ومنها ما هو أحلام ومرائي، ومنها ما هو رأي عين. رأي عين في بعض الحكايات أن بعضهم رؤي وعلى وجهه في المنام على وجهه سبعة من سواد، فقيل له ما هذا السواد في وجهك؟ فقال دفن عندنا بشر المريسي، فزفرت جهنم زفرة، فنال جميع أهل القبور منها هذه السبعة من السواد. معلوم أن الاثنين قد يكون أحدهما سعيدا والآخر شقيا، ويدفنان في قبر واحد، ويكون هذا قبره حفرة من رياض الجنة، وهذا في حفرة من حفر النار، وهما ملتصقان، ولا يتألم هذا بعذاب هذا، ولا يتنعم هذا بنعيم هذا. والله قادر على كل شيء، لأنه يقدر على إيصال كل ما يستحقه، ولا يستبعد في قدرة الله أنزال هذه الأمور. وأما الحكايات الدنيوية فذكروا منها أشياء كثيرة. ذكروا أن فلانا لما دفنه وسووا عليه لبنه سقطت قلنسوة واحد منهم، فخفض رأسه ليأخذها، فرأى القبر قد ود وقد مس في نظر عينه، وإنما رأى غيره. هذه بشرى. وكذلك أيضا ما يحكى عن كثير من الذين يشهد لهم بالخير أنه يخرج من قبورهم رائحة المسك، وأنه يشم منهم قبل أن يدفنوا روائح طيبة على الأبدان، فكيف بالأرواح؟ لا شك أن هذا دليل على أن الله سبحانه أخبر على لسان رسله بهذه الأمور، وأظهر منها علامات أن تكون شاهدا ودليلا للأمة على الحق على مثل هذه الأمور التي لم يروها. وكذلك يطلع الله نبيه على ما لا يطلع عليه غيره. في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة يمشي كان راكبا على حمار فأقبل على خمسة قبور فحاذت به الأكان التي كان راكبها فنزل وسأل من هم أهل هذه القبور فأخبر بأنهم من المشركين فأخبر بأن الأكان التي هي أنثى الحمر لما حادت سمعت عذابهم أو أحست بما هم فيه من العذاب فحادت أطلعه الله على ذلك ولم يطلع عليه غيره ولا يلزم أن يكون ذلك مضطردا يعني ليس كل من ركب حمارا مر على قبر أنه ينتبه له ذلك الحمار أو نحوه والضراب قد يكون لها سماع من تباهم بشيء لا يسمعون به ولكن قد لا يظهر عليها أثر ذلك السماع فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدواب في صباح كل يوم جمعة تصيح في بعد الصباح أو قرب الصباح إلى طلوع الشمس تخشى أن يكون ذلك هو يوم القيامة يقول في الحديث في فضل يوم الجمعة في آخره وما من دابة إلا وهي مصيخة في يوم الجمعة حتى تطلع الشمس وخافت أن تقوم الساعة ونحن لا نشعر بهذه الإصاحة التي فيها ولا هذا الوجل ولا هذا الخوف وكذلك أيضا لا نشعر بما يحصل لها من الخوف أو من السماع المفزع أو نحو ذلك وأما الرسل الله تعالى يطلعهم على بعض الأمور الغيبية ومن ذلك أن الله أطلع نبيه على هذين القبرين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير وقد مر بنا حديث في كتاب الحديث في قوله إنهما ليعذبان أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ودعا بجريدة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخطف عنهما ما لم يلبسه وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام الله تعالى هو الذي يطلعه على ما يشاء ولا يجوز لغيره أن يغرز جريدة أو عصا رطبة على أي قبر ولا يمكن أن يكون تلك الجريدة فأصبروا كتلك كغيرها لا يمكن أن يقاطع الجريدة التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قد ذكر عن بعض العلماء أنهم ذهبوا إلى أنه يستحب أن يغرس على كل قبر جديدة وكلما يبست نزعها وغرس أخرى وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كل أحد ولم يفعله الصحابة ولا نقل عن الأئمة فلا يجوز ولا يكون له وجه من الدلالة ولكن علينا أن نعمل الأعمال الصالحة التي تنجي من عذاب القبر وعلينا أيضا أن ننصح المسلمين أن ننصحهم عن أن يعملوا عملا يدخلهم في العذاب أو يؤخرهم إلى العذاب ونحثهم على الأعمال الصالحة التي يستحقون بها معين البرزخ وينجيهم الله بها من عذاب النار وعذاب القبر واستحبوا في الصلاة على الجنازة أن يدعى للميت بالنجاة من عذاب القبر أن يقال في الدعاء له في الدعاء أو في آخر الدعاء له بعد قوله بعد ما يدعى له بالمغفرة وأن تكفر عنه خطاياه فيقال اللهم افتح له بقدره ونور له فيه هذا مما يرجى إجابته أن يفتح له في قبره. ويقال أيضا اللهم أنجه من عذاب القبر وعذاب النار. هكذا يستحب أن يدعى للميت، ويدعى أيضا كذلك لكل المسلمين بأن ينجيه الله من عذاب القبر ومن فتنة القبر ومن فتنة ما بعد الموت وهكذا. إجماع المسلمين على الدعاء بذلك، بل أوجبه بعضهم في آخر الصلاة دليل على أنهم موقنون بذلك. فدل على وجوبه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتحد أحدكم بل يستعذ بالله من أربع، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فجعل من جنتها عذاب القبر، فدل على أنه عقيدة راسخة عند المسلمين أن القبر فيه عذاب ولو لم يقبر. قد يقال إن هناك أمم لا يدهنون أمواتهم بل يحرقونهم كما هو معروف، وهناك من يموت في الصحراء ولا يدهن، بل تأكل الطيور وتتقطع في السباع ولا يبقى له جثة تدهن أبدا. نقول يأتيه عذابه أو نعيمه ولو كان ونابا ولو كان ترابا، وقدرة الله تأتي على كل شيء، يعذب أو نعم أيا كانت حياته وحالته. لكن الأصل شرعية الدفن للأموات. الإسلام شرع التدافن. يقول الله تعالى: ثم أماته فأقبره، أي فشرع أن يقبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يريكم أو يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. كأنه يقول إنهم لو مثلا رأوا أو سمعوا ما يسمعه من المعذبين في القبر خشوا أنهم لا يتدافنون، أنهم يقولون لا حاجة إلى الدفن، لا ندفنه إذا كان يعذب في قبره. لكن شرع الله التدافن وقدر أن يأتي العذاب أو النعيم إلى كل أحد سواء دفن أو لم يدفن.